بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافاً لمن أعلها. وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، حتى إذا بلغ ولا الضالين قال: آمين. ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر. ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
حسبك. أو الحديث الذي بعده. طيب، تفضل. تفضلنا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. الأحاديث التي مرت معنا فيها مسائل، وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي لفظ: بفاتحة الكتاب. وقد سميت فاتحة الكتاب بهذا الاسم لأنها يفتتح بها القرآن فيما جمعه الصحابة رضي الله عنهم على ترتيب الصحابة. وقيل أن الترتيب هذا ترتيب توقيفي، والجمع بينهما أظهر أنه توقيف، أو جمعه الصحابة على هذا الترتيب توقيفا. وسميت أيضا بأم القرآن، قيل لأنها جمعت في ثناياها أصول المسائل التي يدور عليها القرآن، جمعت في ثناياها أصول المسائل التي يدور عليها القرآن. وقد سميت بأسماء أخر غير ذلك. قال: وفي رواية لابن حبان والدار قطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا الحديث الذي معنا فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ووجوبها على الإمام والمأموم هو الأظهر من أقوال أهل العلم. اختلف أهل العلم أولا في وجوبها على الإمام والمنفرد، اختلف أهل العلم في وجوبها على الإمام والمنفرد، فذهب الجمهور على أو إلى وجوبها على الإمام والمنفرد خلافا للحنفية، فإنهم قالوا يقرأ بأي شيء أراد من القرآن. قال الجمهور بوجوب قراءته على الإمام والمنفرد. وأما قراءتها للمأموم، وطبعا الجمهور أدلتهم ظاهرة صريحة، ومنها الحديث، حديث الباب: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وأما القراءة للمأموم خلف الإمام في الصلاة فقد اختلف فيها أيضا أهل العلم، وقد اختلف فيها قبل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر ما يروى عنهم وينقل عنهم. أما القول الأول في ذلك وهو وجوب قراءتها على المأموم، وجوب قراءتها على المأموم، فاستدلوا بوجوب قراءتها على المأموم بحديث الباب، استدلوا بوجوب قراءتها على المأموم بحديث الباب، وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب المأمومين في هذا الحديث وقال: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فدل هذا الحديث في ظاهره على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مع ما جاء من عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فإن قوله لا صلاة هي نكرة، كلمة صلاة نكرة جاءت في سياق النفي ويراد به النهي، فدلت على عموم ذلك. فيدخل فيها كل صلاة، وبالأولى يدخل فيها كل مصل يصلي. وأما القائلون بعدم وجوب القراءة خلف الإمام، بعدم وجوب القراءة خلف الإمام. هنا مسائل لابد من التفرقة بين وجوب القراءة للمأموم والجهر، هذه مسألة أخرى. الجهر الكل متفق على أن المأموم لا يجهر خلف الإمام، واضح؟ المأموم لا يجهر خلف الإمام، لكن مسألة القراءة في ذاتها سرا خلف الإمام، هل يقرأ بها المأموم، يقرأ الفاتحة خلف الإمام، أو أنه ينصت ويسكت ويستمع إلى قراءة الإمام؟ نعم، لا لا، سيأتي إن شاء الله الكلام عن الجهرية، سيأتي، واضح؟ فالكلام هنا على ماذا؟ على هل يقرأ المأموم دون جهر في نفسه، واضح، دون أن يجهر، أو أنه يسكت ولا يقرأ شيئا ويستمع إلى قراءة الإمام. فاستدل القائلون بعدم وجوب القراءة خلف الإمام ما أخرجه مسلم عن أبي السائب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. قال: فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام، يؤكد المعنى، والخداج هو الشيء غير التام الناقص. قال أبو السائب: فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال أبو السائب: يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي، فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي، الحديث إلى آخره. وكذلك ما أخرجه، وهذا الحديث الذي ذكرناه عند مسلم، وكذلك ما أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في جزء القراءة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: هل قرأ معي منكم آنفا أحد، هل قرأ معي منكم آنفا أحد؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله، فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع، إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فانتهى الناس عن القراءة، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. قال: وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه، فيما لا يجهر فيه الإمام. هذا الحديث كما ذكرنا أخرجه مالك البخاري وصححه أبو حاتم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، اختلف في هذا الحديث على اللفظ الذي في آخره، الجملة التي في آخره، وهي من كلام أبي هريرة، هل هي مدرجة من لفظ أبي هريرة أو من كلام الزهري أو من كلام معمر، أو من كلام الزهري أو من كلام معمر عليهم أجمعين رضوان الله تعالى ورحمته. وعلى كل حال، الذي يظهر سواء كانت من كلام أبي هريرة فالكلام فيها ظاهر، وأما إن كانت من كلام الزهري وليست من كلام أبي هريرة، وطبعا هذا الذي رجحه البخاري والذهلي وغيرهم من أهل الحديث أنها من كلام الزهري، فهي إن كانت من كلام الزهري رحمه الله تعالى فالذي يظهر أن الزهري رحمه الله تعالى يروي ما رآه عن الصحابة رضي الله عنهم، أو عن فعل الصحابة رضي الله عنهم. الذي يظهر أن الزهري يروي ما رآه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فالذي يظهر والله أعلم أن النفس تميل إلى ثبوته عن الصحابة، سواء كان من كلام أبي هريرة صريحة أو كان من كلام الزهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا التفصيل الذي في هذا الحديث، يرفع الإشكال والخلاف إذا قيل بثبوت هذا عن أبي هريرة أو بصحة الاستدلال فيما ذكرناه عن الزهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، على أن المسألة فيها مقال واسع أوسع من هذا الذي ذكرناه، فيها مقال واسع وأوسع من هذا الذي ذكرناه، حتى أن بعض أهل العلم قد صنفوا فيها مصنفات واسعة، كما قد صنف في ذلك بعض أهل الحديث من أهل الهند، صنفوا فيها مصنفات واسعة وتوسعوا فيها في الكلام على وجوب قراءة الفاتحة من عدمه، وساقوا في ذلك الأدلة وما جاء من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. والذي يظهر لي والله أعلم هو أن القرآن يقرأ في الصلاة، يقرأه الإمام في الصلاة ليسمع المأمومين، فانشغال المأمومين بالقراءة انشغال عن قراءة الإمام، قراءة المأمومين فيه انشغال عن قراءة الإمام، وانشغالهم عن قراءة الإمام كما قال بعض أهل العلم نوع من العبث الذي لا تأتي به الشريعة، هكذا قال بعض أهل العلم، وهو قول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن يأمرك الشارع بأن تستمع لقراءة الإمام ثم يأمرك في نفس الوقت أن تقرأ، هذا كما ذكر بعض أهل العلم هذا من المحال. الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإما أن تستمع وإما أن تقرأ. وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، قوله لا صلاة كما ذكرنا هي نكرة في سياق النفي يراد بها النهي، فهي تفيد كل الصلوات سواء كانت مكتوبة أو كانت نافلة، والنفي هنا يراد به نفي صحة، نفي صحة. وعلى هذا فتكون القراءة للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد ركنا لصحة الصلاة، ركنا لصحة الصلاة. وأما المأموم، وأما المأموم فالأظهر أن القراءة في حقه تدور بين الوجوب والاستحباب والكراهة، تدور بين الوجوب والاستحباب والكراهة، وكراهتها أظهر، وكراهتها أظهر، ولا يقال فيها بالركنية، لا يقال بأن قراءة المأموم ركن. وهذا يستفاد من أين؟ يستفاد من سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم: هل قرأ معي منكم آنفا أحد؟ لأنهم لو لم يقرأوا لكانت صلاتهم ماذا إذا كانت ركن؟
باطل.
كانت الصلاة باطلة. وذكرنا أن الركن لا يسقط بالنسيان، من نسي ركنا فقد بطلت صلاته، كمن يصلي مأموم يصلي ولا يركع أو لا يسجد، واضح، هذه ركن من أركان الصلاة، فلا تجزئ هذه الصلاة حتى تجبر، وسيأتي معنا الجبر. ولكن الركن لا يجبر بالإتيان بسجدتي السهو، وإنما إما بركعة وإما بصلاة مستأنفة. فسؤاله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا المعنى، وإلا لا أمر من لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن يعيد الصلاة. نعم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها، خلافا لمن أعلها. الآن انتقل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وطبعا كذلك حديث نعيم المجمر، وسيأتي إن شاء الله معنا الكلام عليها. انتقل رحمه الله تعالى إلى البسملة في بداية الصلاة، في بداية القراءة، انتقل إلى البسملة في بداية الصلاة وفي بداية القراءة. وسبب الخلاف في المسألة هو: هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ فمن قال إن البسملة آية من الفاتحة قال بوجوب الجهر بها، بالجهر بها. ومن قال بعدم أو بأن البسملة ليست آية من الفاتحة قال بعدم الوجوب. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، قال: واعلم أن الأمة أجمعت، هذه مسألة مهمة حتى تدخل في الخلاف الوارد في المسألة، قال: واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها، لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها. أن الأمة قد أجمعت، أو أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها، لاختلاف العلماء فيها، لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه، أو أثبت ما لم يقل به أحد، أو أثبت ما لم يقل به أحد، فإنه يكفر بالإجماع، فإنه يكفر بالإجماع. قال: ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل، ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل، أي آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الآيات. قال: ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل، ولا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف، ولا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة التوبة، إلا في أول سورة التوبة. انتهى كلامه من النيل. وقد نقل غير واحد إجماع العلماء على أنها لا تثبت في بداية سورة التوبة، سورة براءة، أجمع أهل العلم على أنها لا تثبت في بداية سورة براءة، في بداية سورة التوبة. والخلاف الحاصل بين أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: الأول أنها آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، والثاني أنها آية مستقلة في بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة. القول الثاني أنها آية مستقلة في بداية كل سورة، والثالث أنها ليست آية من القرآن. والأظهر من هذه الأقوال
شيخنا الثالث أنها ليست آية، في إجماع
على
أنها آية
من
سورة
النمل،
النمل،
وليس في بداية كل سورة. واضح؟ هذا الموضع فقط الذي يستثنى وهو سورة النمل، فكلامنا الآن ليس على هذا الموضع، كلامنا الآن في بداية الآيات، واضح؟ في بداية السور، وخصوصا سورة الفاتحة. طيب، أي أقول: والأصح من أقوال أهل العلم، والأصح من أقوال أهل العلم أن البسملة، أن البسملة ليست آية من الفاتحة، أنها ليست آية من الفاتحة، بل هي آية مستقلة في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة، بل هي آية مستقلة في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة. والدليل على ذلك ما يلي: قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني هي سورة الفاتحة كما ثبت ذلك في البخاري وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ثبت في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا في البخاري. وسميت مثاني قيل لأنها تثنى وتكرر في كل ركعة، وقيل لأن فيها الثناء على الله عز وجل، وقيل غير ذلك. فقوله السبع المثاني وقوله سبحانه وتعالى سبعا من المثاني فيها أن الفاتحة سبع آيات، أن سورة الفاتحة هي سبع آيات. وأما الدليل على تحديد هذه السبعة الآيات السبع فهي قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم قال تعالى، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث، الحديث في صحيح مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفاتحة وأنها تبتدئ من الحمد، وأنها تبتدئ من الحمد، فأخبر عن الفاتحة أنها تبتدئ من الحمد. وأنت إذا قسمت سورة الفاتحة إلى سبع آيات ابتدأت بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين هذه الأولى، الرحمن الرحيم هذه الثانية، مالك يوم الدين هذه الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين هذه الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم هذه الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه السابعة، سبع آيات. وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم في تقسيم الفاتحة، ومن أهل العلم من يجعلها سبع آيات. ولذلك ترى في بعض المصاحف أن الترقيم يبدأ من البسملة، وفي بعض المصاحف الأخرى أن الترقيم يبدأ من الحمد لله رب العالمين. والله أعلم. طيب، قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. جاء في مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله أو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية أصرح في عدم الجهر بالبسملة، وهذه الرواية صححها مسلم عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة، وهي ظاهرة فيما في المراد من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يجهرون بالبسملة. وذكر رواية ابن خزيمة: كانوا يسرون أي أنهم يقرؤون ولكن سرا، وهذا هو الأظهر. ولذلك كثير من الأحاديث والآثار، أو لعلها الآثار بالأصح، الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم التي فيها ذكر القراءة بالبسملة، التي فيها ذكر القراءة بالبسملة لا يذكر فيها الجهر، وإنما تذكر فيها القراءة. فمن أهل العلم من يحملها على أن المراد الجهر، ومنهم من يحملها على أن المراد هو مجرد القراءة لا الجهر بالبسملة. والذي يظهر والله أعلم هو عدم الجهر بالبسملة، الذي يظهر هو عدم الجهر بالبسملة. وما هو الدليل؟ قلنا
صليت خلف
هذا حديث دليل، لكن أصل خلاف المسألة قلنا أصل في المسألة أن البسملة هل
ليست فاتحة
آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، هذا هو أصل خلاف من المسألة. فمن قال أنها ليست آية من الفاتحة
لم يوجب
الجهر بها، واضح؟ لم يوجب على الإمام أن يجهر بها، والله أعلم. الخطيب البغدادي له جزء في الجهر بالبسملة، وأظن كذلك الذهبي عليه رحمة الله تعالى فيما أذكر. طيب، أين؟ لا شيء عليه. وكذلك من يرى أنها آية وأسر بها، لكن نحن نقول أصل الخلاف في المسألة. لذلك قد هو من قال مثلا أنها آية من الفاتحة ولم يجهر بها، واضح؟ يريد الجمع بين الأقوال، واضح؟ يريد أن يجمع بين الأقوال، يقول هي آية لكن يجمع بينها وبين الأقوال الأخرى الواردة في حديث أنا صغيرة، واضح؟ ومن قال كذلك أنها ليست آية وجهر، فالكل لا تثريب عليه، الكل لا تثريب عليه، لكن نحن نتكلم الآن من ناحية الترجيح في المسألة، والله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، سمي المجمر حمك الله لأنه كان يجمر المسجد، يبخر المسجد، فلقب بذلك. قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم إلى آخره. قال: رواه النسائي وابن خزيمة، وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات الحسان، ضعفه في التعليقات الحسان. ذكر بعد ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. قال: رواه الدارقطني وصوب وقفه. قال: وصوب وقفه، والذي وقفت عليه في السنن أنه لم يصرح بتصويب وقفه، وإنما ذكر بإسناده أنه روي موقوفا على أبي هريرة، ولم أظفر بالتصريح بأن الدارقطني صوب وقفه، فالله أعلم. وعلى كل حال هو كما قال المصنف، الصواب أنه موقوف ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك الأثر فيه: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، واضح؟ فهو اختيار لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة، والمسألة فيها كما ذكرنا أيضا خلاف واسع فيما يتعلق بالجهر بالبسملة، الخلاف منقول عن السلف عليهم رحمة الله تعالى، والخلاف واسع في ذلك. ذكر بعد ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي نحوه من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. نعم. انتقل الآن إلى مسألة التأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة، وأهل العلم في ذلك لهم ثلاثة أقوال: قول آمين بعد قراءة الإمام لهم ثلاثة أقوال. الأول أن الإمام يؤمن ويؤمن معه المأمومون، والقول الثاني أن المأمومين هم يؤمنون دون الإمام، القول الأول هو قول أحمد والشافعي، والثاني قول مروي عن مالك رحمه الله تعالى أن التأمين يكون للمأموم دون الإمام، والثالث وهو قول الأحناف أنه لا يؤمن الإمام ولا المأموم، والتأمين للإمام والمأموم هو الأصح والأظهر، وأنه يكون جهرا، ومعنى التأمين، وسيأتي معنى الكلام مزيد كلام، ومعنى التأمين هو اللهم استجب، قول آمين معناها اللهم استجب، وقيل إن معناها اللهم أمنا بخير، أي اقصدنا بخير. وأفصح اللغات فيها بالمد وتخفيف الميم آمين، وقيل أيضا بتشديد الميم آمين بتشديد الميم، والأفصح هو تخفيف الميم.
شملنا بالخير.
نعم.
أمنا بالخير.
يقصدنا بخير. أي. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. نعم. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمام يؤمن وأن المأموم يؤمن، فأخبر أن الإمام والمأموم كل منهما يؤمن في صلاته، ورتب على ذلك فضلا فقال: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفيه أن الملائكة تؤمن على قراءة الإمام، وكذلك فيه أن الملائكة تؤمن على أو تؤمن تبعا للإمام لتأمين الإمام، أن الملائكة تؤمن تبعا لتأمين الإمام. قال: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، الحديث في الصحيحين متفق عليه من حديث أبي هريرة. واختلف أهل العلم هل المأموم يوافق تأمين الإمام أو أنه يؤمن بعد تأمين الإمام، بعد تأمين الإمام، والأصح والأظهر أنه يؤمن موافقة لتأمين الإمام، وهو مثل قول القائل إذا رحل الأمير فارحلوا، إذا رحل الأمير فارحلوا، فليس المراد هو بعد أن يرحل ويشد في رحلته أو رحلته أنك بعد ذلك ترحل، وإنما المراد أن توافقه في الرحيل، فكأنك تقول إذا تهيأ الأمير للرحيل. وكذلك الحديث فيه جهر الإمام بالتأمين خلافا لمالك، فيه جهر الإمام بالتأمين خلافا لمالك عليه رحمة الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام، إذا أمن، وكيف لك أن تعرف أن الإمام أمن؟ حتى تسمع، حتى تسمع تأمينه.
إذا ما جهر الإمام،
نعم،
إذا ما جهر الإمام،
وهذه مسألة أخرى، وهي فيما لو لم يجهر الإمام، وهي المسألة في الحقيقة أوسع من قضية التأمين فقط، وهي المسألة في أصلها ما لو ترك الإمام سنة من سنن الصلاة كالتأمين، ومثلها ماذا؟ مثلها الجلوس، مثلها الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين الركعتين، الجلوس بين الركعتين بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، جلوس الاستراحة ونحو ذلك. هل إذا تركها الإمام يتركها المأموم؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، الحديث الصحيح في البخاري وغيره. فالذي يظهر والله أعلم أن السنة لا تترك لترك أحد لها، السنة لا تترك لترك أحد لها، بل تفعل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الأظهر والله أعلم. والذي عليه عامة أهل العلم أن التأمين ليس للوجوب بل هو على الاستحباب، خلافا للظاهرية الذي عليه عامة أهل العلم أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، خلافا للظاهرية الذين قالوا بوجوب تأمين، بوجوب التأمين. وهنا مسألة تتعلق بتأمين الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وقبل ذلك هي مسألة أخرى ولعلنا نذكرها قبل، هي مسألة التأمين في نفسه، مسألة التأمين في نفسه. أشرنا في عدة، تحت عدة أحاديث، إلى أن العبد ينبغي عليه أن يستحضر القلب في صلاته، وأن تمام الخشوع يستلزم حضور القلب مع تدبر ما تقول. ومن تأمل في فاتحة الكتاب، في سورة الفاتحة، يجد فيها من تحميد الله عز وجل، ويجد فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ويجد فيها توحيد الأسماء والصفات، ويجد فيها توحيد الربوبية، ويجد فيها توحيد الألوهية، ويجد فيها الاستعانة بالله عز وجل، واضح، ويجد فيها من الدعاء لله عز وجل. وقد ابتدأت السورة بالثناء على الله عز وجل بما هو أهل، والحمد لله سبحانه وتعالى، عز وجل، ثم الإقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وإفراد الله عز وجل بالألوهية وبالاستعانة لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاء الدعاء بعد الثناء على الله والإقرار لله عز وجل بإفراده سبحانه وتعالى بالألوهية وإفراده بالاستعانة، وهي داخلة تحت الألوهية. فجاء بعد ذلك الدعاء لله سبحانه وتعالى بعد الثناء، وهذا فيه أدب عظيم من آداب الدعاء أصلا، هذا أدب من آداب الدعاء، وأن العبد إذا أراد أن يدعو ربه سبحانه وتعالى فمن طيب الدعاء ومن تمام الدعاء وكمال الدعاء أن يثني على الله عز وجل قبل سؤال الحاجة، هذا من تمام الدعاء ومن كمال الدعاء، والله سبحانه وتعالى يحب الثناء عز وجل، والله سبحانه وتعالى يثنى عليه ليس لحاجته عز وجل إلى الثناء، ولا لحاجته عز وجل لأن يحمد، ولا لحاجته عز وجل أن يعبد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة الناس، وغني عن ثناء الناس، وغني عن حمد الناس سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه وتعالى يحمد لما فيه من صفات الجلال والعظمة، ولما ينعم به ويتفضل، وهذا كله لا يكون إلا مع المحبة له جل جلاله. ولذلك أصح ما قيل في معنى الحمد لله سبحانه وتعالى أنه ذكر المحمود، ذكر المحمود بصفات العظمة والجلال والجمال محبة وتعظيما، تحبه وتعظمه فتثني عليه، ليس فقط أن تثني عليه دون محبة أو أن تثني عليه دون تعظيم، لكن تعظيم تصاحبه محبة، وهذا لله سبحانه وتعالى، وهذا أبلغ ما قيل في الحمد، وهو الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وهذا أصح ما قيل في معنى الحمد. فالله سبحانه وتعالى يحمد لا لحاجته إلى الحمد، ويثنى عليه لا لحاجته إلى الثناء سبحانه وتعالى، بل هو غني عن حمد الناس وثناء الناس عز وجل، ولكنه يحمد سبحانه وتعالى أولا لاستحقاقه للحمد عز وجل، فهو مستحق أن يحمد لما اتصف به من صفات العظمة والجلال والجمال عز وجل، وكذلك لما أنعم به وتفضل به على عباده عز وجل. فمن آداب الدعاء قلنا أن العبد يثني على ربه سبحانه وتعالى، ويضمن ذلك شيئا من إقراره بالألوهية لله عز وجل. وذلك تأمل في سيد الاستغفار كيف أنه قد حوى تأليه الله عز وجل وإفراده بالعبادة والثناء عليه، ثم بعد ذلك الإقرار لله سبحانه وتعالى بأن العبد مذنب في حق الله سبحانه وتعالى وفي جنبه، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة من ذنوبه. فقولك آمين قد جاء بعد هذا الدعاء، قد جاء بعد هذا الدعاء لله سبحانه وتعالى، دعوت الله سبحانه وتعالى بعد ثنائك عليه وإقرارك له بالتوحيد جاء الدعاء، والدعاء الذي جاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ففيه سؤال الصراط المستقيم الذي هو قيل هو الإسلام، قيل هو السنة، قيل هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم، وقيل غير ذلك، وكلها في نفس المعنى وتصب في نفس المصب، وقيل السنة أيضا، واضح، فكلها تصب في نفس المعنى، وقال بعضهم بعض السلف قال القرآن، كلها تصب في نفس المعنى، فكل واحد منها يدل على الآخر، يدل على الآخر. ثم بعد ذلك صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جاءوا في الآية صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته. قال: غير المغضوب عليهم، وهم اليهود كما صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والضالون هم النصارى كما صح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن اليهود عملوا أو علموا ولم يعملوا، اليهود علموا ولم يعملوا، وأما النصارى فعملوا ولم يعلموا، فاستحق أولئك الضلال لأنهم علموا وتركوا ما تعلموه، واستحق هؤلاء أو استحق أولئك الغضب، المعذرة، استحق أولئك الغضب لأنهم علموا ولم يعملوا، واستحق هؤلاء الضلال لأنهم عملوا ولم يعلموا. ولا شك أن الإنسان إذا عمل دون علم فإنه لا بد وأن يكون نهايته إلى ضلال وزيغ وبعد عن صراط الله عز وجل المستقيم. وأما إذا علم ولم يعمل فإنه لا شك أنه يستحق الغضب من الله عز وجل، لأنه علم الحق ولكنه ترك، علم سبيل النجاة ولكنه تركه. لذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. صلى الله سبحانه وتعالى يقينني وإياكم الزيغ والضلال، والله أعلم. تفضل. أي نعم، يقول آمين الكل. وإذا لم يقل كذلك قلنا أنها مستحب ليست واجبة. أي لا، ما يؤمن. قراءة الفاتحة خارج الصلاة ما يؤمن فيها الإنسان، هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. التأمين يكون في الصلاة، فالتأمين ليس آية من الفاتحة، ليس آية من الفاتحة، التأمين يكون في الصلاة فقط، أما خارج الصلاة فلا يؤمن الإنسان، لا يؤمن الإنسان.
كذلك البسملة.
نعم.
إذا البسملة نفسها.
لا تختلف البسملة، بارك الله بك، احنا ثبتناها أنها آية في بداية كل سورة. كل سورة. واضح؟ فتقرأها. تقرأها في بداية كل سورة. لكن هنا تنبيه أيضا آخر، وهو أننا إذا قلنا تقرأها في بداية كل سورة فمعناه أنك لا تقرأها في منتصف السورة، في منتصف السورة، وإنما في بداية السورة، ولا تقرأها في منتصف السورة. وإذا أردت أن تقرأ في منتصف السورة فيكفيك أن تتعوذ من الله إذا كنت خارج الصلاة، وأما إذا كنت في الصلاة فيكفيك التعوذ الذي في بداية سورة الفاتحة. مدها بارك الله في آخرها لا حرج، لكن المد في البداية هذا الذي فيه حرج. واضح؟ في بدايتها تمدها حركتان، آمين. طيب تمد بدايتها حركتان، وهذا على من أجرى فيها أحكام التجويد، وإلا من قرأ على قراءة ورش ممكن أن يمد في بداية في أولها، واضح، وفي آخرها عارض للسكون من 4 إلى 6 حركات، والله أعلم.
شيخنا بالنسبة لمعنى آمين،
أي
اللهم استجب،
اللهم استجب،
فهل يصح بعد الدعاء أنك تقول اللهم آمين أم تقول آمين؟
والله تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل، والحاجة أيضا إلى النظر في أفعال السلف إن ثبت عنهم شيء من ذلك، وكذلك ما جاء عن أهل العلم، الله أعلم. ما أدري.
الأولى أن يقال آمين.
إيه؟ نعم.
الأولى أن يقال آمين.
أنا أقول لك يحتاج إلى نظر، هذا الذي يقول يحتاج إلى نظر، الله أعلم. طيب قرأت حديث عبد الله بن أبي وفاء.
قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. وعن أبي
حسبك، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يتعلق في حكم من لم يتمكن من حفظ شيء من القرآن، لم يتمكن من حفظ شيء من القرآن، وأقل ما يجب على العبد أن يحفظه سورة الفاتحة، لأنها تصح بها الصلاة، هي التي تجزئ في الصلاة. وذلك ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أنه قال: اقرأ بفاتحة الكتاب فإنها تجزئ عنك، أو كما قال رضي الله عنه، فهي التي تجزئ في الصلاة، وكما ذكرنا أنها ركن في الصلاة للإمام وللمنفرد، وهذا أقل ما يجزئ للعبد. ولكن هنا هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم عذره، قدم عذره في عدم تمكنه من حفظ شيء من القرآن، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. وقوله آخذ هنا أي أحفظ، أي أحفظ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. ذكرنا في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه قال فإنها تجزئ عنك عن، يعني يريد بها ماذا؟ الفاتحة، فإنها تجزئ عنك يعني الفاتحة. وهنا سأل هذا الصحابي رضي الله عنه أن يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجزئه إذا لم يستطع أن يقرأ القرآن، إذا لم يستطع أن يقرأ القرآن. فقال أفعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات العظيمات وهن الباقيات الصالحات إلى قوله والله أكبر، هذه هي الباقيات الصالحات كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه هي الباقيات الصالحات لأنها تبقى للعبد وتدخر له يوم القيامة. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قوله العلي العظيم هذه ليست عند أبي داود وإنما عند أحمد وغيره. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر واكتفى بذلك عليه الصلاة والسلام، اكتفى بذلك عليه الصلاة والسلام. وفي تمام الحديث أن الرجل قال له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هذا لله، هذا لله يعني هذا الذي قلته كله لله عز وجل، ثنى على الله، فماذا لي، فماذا، فما لي، هذا لله فما، فما لي. قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما تولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير، أو ملأ يده من الخير، معذرة، ملأ يده من الخير، يعني يديه إذا كانت مثنى، ملأ يده من الخير، أما هذا فقد ملأ يده من الخير. واضح؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأول، لو أن الصحابي ما سأل عن الزيادة لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لاكتفى بهذا عليه الصلاة والسلام. لكن لما سأل الصحابي زيادة زاده النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، أن يدعو ربه سبحانه وتعالى: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. واضح؟ والاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، هو الأكمل وهو الأولى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئه من ذلك التسبيح والتهليل والتكبير والحمد لله عز وجل، وأن يذكر الله عز وجل، أن ذلك هو، هو الذي يجزئ. ولا شك أن من سقط عنه حفظ القرآن لعدم تمكنه أن يسقط عنه هذا الذكر من باب الأولى إذا لم يتمكن من حفظه ولم يتمكن من ضبطه، فأنه يسقط عنه من باب الأولى بلا شك. هذا والله أعلى وأعلم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، والله وصلى الله وسلم على محمد.
بعد التحيات والتشهد،
نعم كذلك، كذلك أي موضع من مواضع الصلاة ينطبق عليها مثل هذا الأمر أو مثل هذا الحكم. لو أنه لم يحفظ التشهد كذلك، لو أنه لم يحفظ تسبيح في الركوع والتسبيح في السجود كذلك. واضح؟ لأن هذا عاجز، ومناة التكليف أو أحد ما يناط به التكليف، أحد الأشياء التي يناط بها التكليف المقدرة، فمن سقطت عنه المقدرة، واضح، وليست عنده مقدرة فلا يكلف بالإتيان بما أوجبه الشارع، يسقط عنه التكليف ويأتي من ذلك بما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم من هذا الباب. نعم. لو قرأ من ورقة أرى أولى، أولى لو قرأ لعله أولى، والله أعلم، لأنه خصوصا مع ثبوته عن إمام عائشة رضي الله عنها لما كان يصلي بها، فأرى أنها أولى والله أعلم. نعم إذا سقط القرآن فمن باب الأولى ما دونه، ما يستطيع يحفظ. أنت إذا عذرت في القرآن ما تعذر فيما دون القرآن؟ إيه، إذا هو ما حفظ ممكن أن شخص طيب الآن يوجد، وهذا رأيناه بأعيننا، بعض كبار السن ما يعرف إيش يقول في الركوع، ما يعرف، موجود، فتلاقيه يذكر من الأذكار يعني سبحان الله، يعني الأذكار الكثيرة ويأتي بها فيها ذكر وتحميد لله عز وجل، ما يستطيع يحفظ، يستطيع. هذا رأيناه كثير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يتقي الله عز وجل بقدر الإمكان وبقدر الاستطاعة، إن تمكن فوجب عليه، وإن لم يتمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
شيخنا بالنسبة للاستعادة قبل البسملة،
أين
في بداية الصلاة
ما تكلمنا عنه صحيح؟ طيب، استعادة في بداية البسملة، الاستعادة بارك الله، أو في بداية الصلاة، الاستعادة في بداية الصلاة طبعا اختلف فيها أهل العلم هل هي على الوجوب، وهذا قول الظاهرية وعامة أهل العلم على أنها ليست للوجوب، هذا أولا. ثانيا، هل هي تقال مرة في بداية في الركعة الأولى أم أنها تقال في كل ركعة؟ وكذلك جاء عن بعض السلف قولها في كل في أنها تجزئ إذا صلى أكثر من صلاة، فلو استعاذ مرة في الصلاة الأولى تجزئ عن التي بعدها، جاء هذا عن بعض السلف. والأصح في ذلك ما روي عن ابن سيرين وعن الحسن وعن غيرهم من السلف عليهم رحمة الله تعالى أنه يستعيذ في بداية كل قراءة، يستعيذ في بداية كل قراءة على الاستحباب، يستعيذ في بداية كل قراءة على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. والله أعلم، لا ما يجهر بها، ما يجهر. إذا قلنا أن ما يجهر بالبسملة فالاستعادة من باب أولى، واضح؟ ولا أعلم أحد قال بالجهر بالاستعادة، في حدود علمي القاصر ما أعلم أحد قال بالجهر، الله أعلم. أي نعم، فاستمعوا له وأنصتوا. من أهل العلم قال هي في الصلاة، وهو مروي عن أحمد عليه رحمة الله تعالى أنها في الصلاة، أن هذه الآية جاءت في الصلاة، ومن أهل العلم يقول هي أعم من الصلاة، هذا جاء عن أحمد عليه رحمة الله تعالى. أي نعم، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هي دليل ما في شك، يعني حتى لو كانت هي أعم فهذا فرد من أفراد العموم، هي فرد من أفراد العموم، العموم يدخل فيه القراءة في الصلاة وفي غير الصلاة، فمن أفراد العموم هذا وهو القراءة في الصلاة، واضح؟ وأنت مأمور بالاستماع لقراءة الإمام، فقوله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فكيف تقرأ؟ كيف يأمرك أيضا بالقراءة وهو يأمرك بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام؟ واضح؟ هذا يدل على نفس المعنى. اي ذكرنا له، احنا ذكرناها، ذكرنا الاحاديث اللي استدلوا، هذه فقط ذكرنا نحن كم حديث، حديثان او ذكرنا حديثين فقط، والا هنالك احاديث كثيره وهناك اثار عن الصحابه رضي الله عنهم، قلنا تحتمل اوسع من هذا، تحتمل اوسع من هذا، منهم من صلى في مجلد كامل في ايجاب قراءه الفاتحه، المساله اوسع من هذا، واضح؟ كلا القولان له دليل قوي يستند عليه. خذ بما استمعت إليه تسلم إن شاء الله، هذا الذي يكفيك الآن، واضح؟ خذت القول بدليل، هذا يكفيك الآن إن شاء الله. آمين آمين. لا 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 لا، ما ينكر عليه، ينكر على من ينكر. الله يبارك فيه. لذلك كما قيل كلما ارتفع الخلاف، ونقصد بالارتفاع هنا في القائلين به، خلاف بين الصحابة واضح، ويصل الخلاف أن يكون بين صحابي وصحابي، وتأتي واحد ويأتي واحد ويستنكر استنكار يعني عجيب وغريب ما يصلح بهذه الصورة. كذلك لو ارتفع بين السلف، كذلك لو ارتفع بين كبار الأئمة ونحو ذلك من أئمة الإسلام ما يكون في الإنكار بهذه الصورة. إنسان ما يعجل، ودام القول له وجه فلا يعجل في الإنكار. الله أعلم. صلي شيخ. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.